رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع السؤال الذي فيه: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؟ وقلنا بخصوص المنفرد يجب عليه القراءة، وهذا محل اتفاق بين العلماء، وبخصوص الإمام كذلك. إنما وقع النزاع في المأموم، وقلنا بخصوص المأموم المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول من يقول لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة لا في سرية ولا في جارية، والقول الثاني قول من يقول يجب عليه أن يقرأ في السرية والجارية، فإذا كان في الجارية إما أن يقرأ مع قراءة الإمام آية آية، وإما أن يقرأ بعد أن ينتهي الإمام، ولو كان الإمام مشتغلا من السورة، وبعضهم قال يقرأ قبل أن يقرأ الإمام، والقول الثالث أنه يجب عليه أن يقرأ في السرية دون الجهرية فينصت. وهذا جمعا بين الأدلة. والشيخ حفظه الله تعالى ذكر على سبيل إجازة الاختصار إشارة إلى هذه المذهب، يقول: في هذا نزاع بين الأدلة، فالجمهور يرون أنها لا تجب، يعني في الجاهلية، مستدلين بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وبقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فاسجدوا. ومن هذه الجمل: وإذا قرأ فأنصت. يقول: واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ركعا فركع معهم في الصف، يعني كان مسبوقا، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام راكعا وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتد أبو بكر رضي الله عنه على رأي الجمهور بأنه قد أدرك الركعة بإدراكه الركوع، قال: فركع معه في الصف، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإتيان بركعة جديدة، بل قال له: لا، زادك الله حرصا، زادك الله حرصا، أي على همتك واجتهادك في كونك تريد أن تدرك الصلاة والركعة، زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تعود إلى الجري والخبب والسعي، فإن الجري يحفز النفس مما يذهب الخشوع والتدبر. أما القائلون بأن القراءة تجب على المأموم حتى في الجهرية، فاستدلوا بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عموم هذا الحديث عن عبادة بن الصامت وغيره، وجملة أحاديث على شاكلته، وأجابوا عن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لأنه ضعيف. الحديث هذا حديث جابر متنازع في تصحيحه وضعيفه. من كان له إمام قراءة الإمام له قراءة، ظاهره أنه يشمل الجهرية والسرية. وجمع من العلماء يقولون هو حديث حسن ليس بضعيف، ومن المتقدمين من ينتقد هذا الحديث ويضعفه. على كل حال نستطيع أن نجمع بين الأدلة ونرجح في المسألة في غياب هذا الحديث، في غياب هذا الحديث مع فرض أنه ضعيف، نستطيع أن نرجح ولو كان هذا الحديث كأنه لم يأتي ولم يروى، لأنه حديث ضعيف. وعن الآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الحمد لله. وبأن استثنوا الفاتحة من ذلك، وروا أن المأموم أن ينازع بالفاتحة خاصة. وقلنا حديث لا تنازعوني إلا في أم الكتاب، هناك من ضعفه وهناك من تأوله، لا يسلم أيضا من الانتقاد إما الحديثي وإما الفقهي. وهناك أيضا كذلك فانتهى الناس عن القراءة إلا في فاتحة، إلا في أم الكتاب. والراجح انتهى الناس عن القراءة أن هذا من كلام الزهري رحمه الله تعالى وليس من كلام الصحابي. في هذا الحديث روايات ظاهرها أنه من كلام الصحابي أبي هريرة ولا من أي صحابي، وأيضا روايات أخرى معارضة لهذه. بعد المقارنة بين الأسانيد والروايات ظهر أن قائل هذا هو الزهري. طيب الزهري تابعي، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وسائط، بينه وبين عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسائط زمن. فالراجع أنه من كلام الزهري ليس من كلام الصحابي، لأن لو كان كلام هذا كلام الصحابي كان حجة، بخلاف لما يكون كلام التابعي البعيد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون حجة. فنخلص من هذا أن أرجح المذاهب والأقوال أن المأموم يقرأ في السرية وينصت في الجهرية جمعا بين الأدلة. من أخذ بالمذهب الثاني بوجوب القراءة المأموم في السرية والجهرية لا حرج عليه، والمسألة خلافية كما قلت لكم، وألف فيها العلماء مجلدات. من أحسن من جمع في هذا الإمام المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي شرح السنن الترمذي، سمى الكتاب تحقيق الكلام في قراءة الفاتحة، تحقيق الكلام في قراءة الفاتحة وراء الإمام. الإمام بخاري أيضا له كتاب جزء القراءة خلف الإمام، الإمام البيهقي ألف فيها مجلد القراءة خلف الإمام وتعرض له. لكن من أوسع من تكلم في هذا هو الإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى في كتاب تحقيق الكلام في القراءة خلف الإمام. يقول وبأن استثنى الفاتحة من ذلك، وروا أن المأموم أن ينازع بالفاتحة خاصة. أما زيادة وإذا قرأ فانصته فهي شاذة، يعني على الرغم أنها يعني موافقة للقرآن، وإذا قرأ فانصته حديث أبي هريرة صحيح الإمام مسلم لأنها شاذة تفرق بأحد الرواة. أما حديث أبي بكر، ما اسم أبي بكر؟ صفية بن الحارث الثقفي، ولما لقب أو كنية بهذه الكنية؟ نزل من حصن الطائف ببكر، يعني تدلى ببكر. عارفين البكرة؟ يتسموها يعني
بكر.
بكر تمام. كل حال يعني بيشد بالحبل وينزل. طيب وانت في الأرياف يعجبوا هذه الأشياء، ينزلوا يعفروا حاجة نزلوا بها. نعم. قال أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فهو من أطول المشوشات على هذا الرأي. ليه؟ لأن أبا بكر الراجح أنه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقرأ معه الفاتحة. إذا نحن معنا بركة الله فيك، لا تشعوني إلا بأم الكتاب، هذا واحد. ومعنى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا الثاني. ومعنى انتهى الناس عن القراءة إلا في فاتحة الكتاب. الشيخ يقول إيه؟ حديث أبي بكر من المشوشات. ليه؟ لأن فيه تخصيص لهذا العموم، لا صلاة لمن لم يقرأ، ده عموم ورد عليه تخصيص ولا ما ورد؟ منها حديث أبي بكر أنه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقرأ الفاتحة. فحديث ونص تطرق إليه التخصيص يكون ضعيفا في الدلالة أمام نص آخر لم يتعرض للتخصيص ولا زال محتفظا بعمومه وقوته، وهو الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا النص الذي ورد عليه التخصيص صار أضعف من النص الذي لم يرد فيه التخصيص. ولذلك كان تقديم الآية في مسألة الصلاة الجهرية أولى من النص الحديثي الذي فيه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب لورود التخصيص على هذا النص. ما هو المخصص؟ واقعة أبي بكر أنه لم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ إيه؟ ومن ذلك أخذ العلماء أن الإمام يحمل عن المأموم أشياء، منها إيه؟ قراءة الفاتحة إذا كان مسبوقا، عرفتم؟ فالآن تعارض عموم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا نص. النص الثاني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا عموم وهذا إيه؟ تعارض عمومان. فننظر ما الذي هو أضعف. الأضعف النص الحديث الذي طرقه التخصيص، خصصناه بماذا؟ بحديث أبي بكر، قصة أبي بكر. لذلك يقول إيه؟ قال وإيه؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه فهو من أقوى المشوشات. عرفنا الكلمة اللي معناها أن حديث أبي بكر خصص عموم لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما الآية فبالإجماع لم يرد عليها تخصيص، لم يرد عليها، فيكون أيهما أضعف النصين؟ الحديث. فيعمل به في السرية دون الجهرية، وخلصنا المسألة. وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. بل المسألة دي لما تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله أطال فيها نفس، حتى جاء بعض المعاصرين واستل هذا الجواب منه من مجموع الفتاوى وطبعه مستقلا محققا، لأن الجواب فيه من ابن تيمية طويل. طيب قال أما حديث أبي بكر، حديث أبو بكر ما هو يا محمد؟ عمل إيه أبو بكر؟ محمد كمان عمل إيه أبو بكر؟ حديث أبي بكر عندما جاء وهو يجري، هذه مسألة. وركع دون الصف، هذه الثانية. وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع، هذه الثالثة. الرابعة سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان مشتغلا بصلاة الركعة بالإتيان بركعة لم يكن مسلما مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مجيبا لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع هذا، من فعل هذا. فقال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعود. لا تعود إلى ماذا؟ إلى السعي. إذا أتيتم الصلاة فأتوا أنتم عليكم السكينة والوقار. عرفنا؟ جميل. قال أما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فهو من أقوى المشوشات على هذا الرأي، فهو ثابت صحيح، لكن بعضهم أجاب عليه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تعد. الكلمة لا تعد فيها لا تعد، وفيها لا تعد، لا تعدها ركعة معنى، لكن لا تعد يمكن معرفتها أو يمكن معرفتها من نصوص أخرى. طيب لا تعد غير مقبولة. ليه؟ لأن أبا بكر سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام واعتاد بأن إدراك الركوع يحتسب ركعة، فكلمة لا تعد تعدها ركعة ضبط هذا والرواية هذه واللفظ هذا غير مقبول، لأنه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وخطبه وتكلم هو إياه. لأن الرواية التي في الصحيح فلما انصرف قال كذا، الفاء تدل على التعقيب والسرعة. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال من صنع كذا، وأجابهم في الحال، دل أنه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن متلبسا بالصلاة. وهذا قول الجماهير. معنا يا اخوان؟
فعنده علم بالحكم، كان عنده علم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم.
على كل حال هذا خلاصه البحث في المساله. معنا يا اخوان؟ طيب الان الذين يرون انهم يجب عليهم يقرؤون مع الامام في الجاهليه لا بأس إن قرأ مع الإمام آية، لا بأس إن قرأ بعد أن يقرأ الإمام ولو كان مشتغلا بالقراءة، لكن الأفضل من هذا كله القراءة في السرية والإنصاف في الجاهلية. السؤال الذي بعد هذا، ما معنى الحمد لله في أول فاتحة؟ أجمع ما فيها أو أجمع ما جاء فيها مما طلعت عليه قول ابن جرير الطبري رحمه الله، محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري أبو جعفر. معنى الحمد الشكر خالصا لله جل ثناه دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عبادي من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غير أحد في تصحيح الآلات لطاعته، تصحيح الآلات عن الجوارح وتمكين جوارح المكلفين لأداء فرائضهم مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغداهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. ومن أهل العلم يقول إن الحمد لله رب العالمين لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، فتقدير قول الحمد لله رب العالمين ويبقى قوله تعالى ومن دخله كان امينا اخبار، لكن معناه امنوا ايها الناس من دخل الحرم. كذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، يتربصن اخبار ولكن معناه الانشاء والامر. قال وقد نصر هذا القول الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، ومن المناسب ان ناتي بكلامه تاما لما سينتفع به بعد في التفسير. قال رحمه الله تعالى فان قال لنا قائل وما معنى قول الحمد لله، معنى احمد الله نفسه، احمد الله نفسه جل ثناؤه فاثني عليها، او فاحمد الله، او عندكم احمد كمان ها، لا في همزه
احمد الله،
احمد الله نفسه جل ثناؤه فاثني عليها ثم علمنا لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه. فان كان ذلك كذلك فما وجه قوله تعالى ذكره اذن اياك نعبد واياك نستعين؟ الذي قال اياك نعبد واياك نستعين هو الله، مع ان الله هو المعبود وليس العابد، فكيف جاءت هذه الصيغه اياك نعبد واياك نستعين وعز ذكر معبود لا عابد؟ ام ذلك من قيل جبريل او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد بطل ان يكون ذلك لله كلاما، قيل بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه، ولكنه جل ذكره حمد نفسه واثنى عليه بما هو له اهله، ثم علم ذلك عباده وفرض عليهم تلاوته اختبارا منه لهم وابتلاء، فقال لهم قولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا اياك نعبد واياك نستعين. فقولوا اياك نعبد مما علمهم الله جل ذكره ان يقولوه ويدينوا له بمعنى، فذلك موصول بقوله الحمد لله رب العالمين، وكانه قال قولوا هذا وهذا. فان قال واين قوله قولوا، فيكون تاويل ذلك ما ادعيت. قيل قد دللنا فيما مضى، هذا كله كلام ابن جرير طبعا، ان العرب من شانها اذا عرفت مكان الكلمه ولم تشك ان سامعها يعرف بما اظهرت او بما اظهرت من منطقها، بما اظهرت من منطقها ما حذف، حذف ما كفى او حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها. انت بعض العوام الان تقول له كيف حالك؟ يقول لك لك الحمد، تقدير يا الله لك الحمد، هذا موجود في لسان العوام، يقول لك كيف حالك؟ يقول لك لك الحمد، وكانه بيكلمك انت، انت لا او ما بيكلمكش انت، لا يخاطبك، انه يقول يا الله لك الحمد، فاذا في شيء محذوف، او نفس الامر هذا اللي بيتكلم عليه ابن جرير الطبري، يقول ان بعض العرب تحذف الكلمات مراعاة ان السامع فاهم ما هو التقدير. فلما قال الله عز وجل اياك نعبد معناها قولوا اياك نعبد واياك نستعين. وصلت عند زازو؟ وصلت جميل. قال ولا سيما ان كانت تلك الكلمه التي حذفت قولا او تاويل قول كما قال الشاعر واعلم انني ساكون رمسا، الرمس والقبر جنازه، اذا صار النواعد لا يسير، فقال السائلون لمن حفرتم، فقال المخبرون لهم وزير، قال ابو جعفر يريد بذلك، فقال المخبرون له الميت وزير، الشهدين، فقال المخبرون لهم وزير، يعني هذا الميت وزير، قال فأسقط الميت إذ كان قد أتى من الكلام بما دل على ذلك. وكذلك قول الآخر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. وقد علم أن الرمح لا يتقلد به، وأنه إنما أراده حاملا رمحا. معنى علفت وآت ابنا وماء باردة حتى همت حتى شتت همالة عيناها. يقول علفتها ماء وتبنا، هو التبن الماء يعلف، التبن اللي بيعلف. التقدير سقيتها ماء وعلفتها تبنا. معنى قال: ولكن لما كان معلوما المعنى اكتفى بما قد ظهر من كلامه عن إظهار ما حذف منه. وقد يقولون للمسافر إذا ودعوه مصاحبا معافى، يحذفون سر مصاحبا واخرج معافى. في تقدير ولا ما في تقدير؟ مهم من معرفة المعنى. إذ كان معلوما المعنى وإن أسقط ذكره، فكذلك ما حذف من قوله تعالى ذكره الحمد لله رب العالمين، لما علم بقوله جل وعز إياك نعبد ما أراد بقوله الحمد لله رب العالمين، يعني قول الحمد لله اشكروه، كذلك قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. من معنى أمر عبادي أغنى الدلالة ما ظهر عليه من القول على إبداء ما حدث. يقول: هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ الجواب: بعض أهل العلم لا يفرق بين الحمد والشكر، والصواب التفريق، وأن الحمد والشكر معنى واحد. وكثير من أهل العلم يفرقون ويقولون إن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفات اللازمة والمتعدية، معناه الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. والكثير يقول إن الحمد والثناء بالقول على المحمود بصفات اللازمة، اللازمة زي إيه؟ السمع، البصر، العلم، الحياة، القدرة، المشيئة، الإرادة، العلو وما إلى ذلك، والمتعدية زي الإماتة والإحياء والرزق والإعطاء وما إلى ذلك. أما الشكر فلا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر. يعني إيه؟ أما الشكر فلا يكون إلا على المتعدية، معناه في البشر يعني فلان صنع لك معروفا شكرته، فلان قدم لك خيرا شكرته. معنى ما تقول حمدته، لا تقول شكرته. على ماذا؟ على صنيعه، على جميله، على معروفه. أما إذا كان مثلا شجاعا، شجاعا إذا كان قويا، إذا كان متمكنا مثلا في العلم، مثلا في الخطابة، تقول حمدته على شجاعته، حمدته على ذكائه. طب هو الذكاء ده متعدي ولا متعلق به؟ متعلق به، مش متعدي. لما ما قدم لك معروف اسمه متعدي، لكن هو شجاع في نفسه، ذكي في نفسه، حمدته على ايه؟ ذكائه، وشكرته على معروفه وجميله وصنيعه. إذن الشكر يكون على إيه؟ على المتعدي. ولذلك بين الحمد والشكر عموم وخصوص، عموم وإيه؟ فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق. الحمد يتعلق بالصفات اللازمة والصفات المتعدية الثنتان، والشكر يتعلق بواحدة فقط بالمتعدية فقط. طيب الشكر عام من الحمد باعتبار ايه؟ الآلات التي يؤدى بها الشكر. ف فيتعلق بالجوارح ويتعلق باللسان ويتعلق بالقلب. أما الحمد فيتعلق باللسان والقلب. معنى إذن الشكر عام من الحمد باعتبار ماذا؟ المتعلق. طيب الحمد عام من الشكر باعتبار ماذا؟ أو الشكر عام من الحمد باعتبار ماذا؟ الآلة. إذن الحمد عام من الشكر من وجه، والشكر عام من الحمد من وجه آخر. قال أما الشكر فيكون إلا لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. أفادتكم النعماء إيه؟ النعماء معناها المعروف الصنيع الجميل. ومعنى هذا الكلام أن الله أن لله سبحانه وتعالى صفات لازمة وصفات متعدية. فالحي مثلا اسم يحمل صفة لازمة لله تبارك وتعالى، والغفور مثلا اسم يحمل صفة متعدية للخلق، أيغفر لهم فقولون الحمد لله ثناء على الله سبحانه لكون الحي ولكون الغفور الغفور ولغير ذلك من الصفات. فقولنا الحمد لله ثناء على الله لصفات الكمال المنفرد أو المتفرد بها اللازمة له سبحانه. وقولنا الشكر لله ثناء على الله لمغفرته لنا، ولأنه يرزقنا ويرحمنا ويشفينا ويصدر علينا وينصرنا ويهدينا ويشرح صدورنا. قد يكون شكرنا لله عز وجل لأن نصلي له وأن نسبحه وأن نحج وأن نعتمر وأن نتصدق ونجاهد ونصوم ونسعى ونحو ذلك، فيكون الشكر باللسان والجنان والأركان، والله أعلم. فعلى ذلك فالحمد ثناء على الممدوح من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى وأعطى من الإحسان، ويكون الحمد بالقول على ما قدمنا، ويكون الشكر بالجنان واللسان والأركان كما قدمنا أيضا. فعلى ذلك يكون الحمد عام من ناحية والشكر خاص من هذه الناحية، ويكون الشكر عام من ناحية أخرى والحمد خاص منها. ولتوضيح ذلك نقول إننا نحمد الله لكل صفات لازمة ومتعدية، فنحمده لأنه الحي. أنتم عندكم الآن الحمد لله رب العالمين، حمد لعموم ربوبيته. طب الحمد لله فاطر السماوات والأرض لكون الخالق، كون الذي فطره، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على إنزال الوحي المنزل. طيب وقل الحمد لله الذي لم يتخذ إيه؟ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، حمد على وحدانيته وتفرده، كون ليس له مثيل ولا نظير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إذن يحمد ربنا سبحانه وتعالى على ربوبيته، على وحدانيته، على كونه ليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه، على كونه خلق السماوات والأرض، على كونه أنزل القرآن الذي به حياة الأرواح وهداية الخلق. فيحمد ربنا سبحانه وتعالى على الصفات اللازمة والصفات المتعددة، ويحمد في كل حال، في السراء وفي الضراء، في القليل وفي الكثير، يشكر سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. قال إلى غير ذلك. طيب يقول فعلى هذا، ولتوضيح ذلك نقول إننا نحمد الله لكل صفات اللازمة والمتعدية، فنحمده لأنه الحي القيوم المجيد الفعال لما يريد، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور الشكور لغير ذلك من جميع صفاته. فمن هذه الناحية يكون الحمد عاما، والشكر منها يكون خاصا إذا شكره على صفات شكره على صفات الإحسان لكون الرزاق الغفار الشافي الهادي ونحو ذلك. هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى نشكره بصلاتنا وصيامنا وتصدقنا على الفقراء، وحجنا وجهادنا، تصديقنا بقلوبنا وبألسنتنا فالشكر عام هنا ومن هذه الناحية الحمد يكون خاصا فيكون باللسان والله تعالى أعلم. والحمد لله والشكر لله. اكتفي بهذا القدر يا إخوان على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الدرس في نفس هذا المكان إن شاء الله صباح الخميس بإذن الله عز وجل. درسنا اليوم إن شاء الله في عين الإمام الترمذي شرح الإمام ابن رجب بإذن الله كائنا بإذن الله عز وجل بعد الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.